تقدم
تم الحديث عن التأمل في حاجات كثيرة.
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المرة اللي فاتت تكلمتكم عن التأمل في صفات الله الجميلة، والمرة دي نكمل الحديث عن التأمل في حاجات كتير. التأمل مثلا في المناظر، يعني مرة وانا علماني كنت ماشي في الشارع ومريت على راجل صاحب محل كده بتاع لحام، وفي معدن كده فيه خرب فبيلحمه بالاكسجين، واللحام بالاكسجين نار، عبارة عن نار طالعة، والراجل حاطط حاجة على وشه من النار وقاعد يلحم بالاكسجين. فاول ما شفت المنظر ده قلت حاجة عجيبة، اهو دي زي ربنا لما بيحاول يعالجنا بالتجارب وبالآلام، زي طريقة اللحام بالأكسجين، نار بتقيد في المعدن ولكن بعد شوية نلاقي الثقب راح واتعالج وما بقاش فيه خطر. فالواحد يأخذ هذه الأمور المادية ويحولها إلى أمور روحية. وبرضه وانا ماشي مرة كان في شارع الدرع البولعية وشفت عربية كرو ماشية، وبعدها بشوية عربية خاصة، وبعدين قلت اهو الكرو والعربية الخاصة دي تورينا ان جميع المواهب ربنا يشتغل فيها، مسؤوليات متعددة ما تستطيع أن تقوم به العربية الكرو، لا تستطيع أن تقوم به العربية الملاكي. عربية الركوب الملاكي ما تقدرش تحط فيها إشولة ومجاطس وأزال، ممكن يتحط في العربية الكرو. فكل واحد له مسؤوليته، وكل واحد بيؤدي مسؤوليته بدون ما نقول لا بلاش دي او لا بلاش دي. برضو مرة في الدير شفنا عنب تكعيبة وعنب أرضي. شجرة العنب الأرضي بيقلموها تبقى واقفة كده على حيلها، ما بتحتاجش الحاجة تتسند عليه، لكن عنب التكعيبة إن ما استندتش على التكعيبة تقع في الأرض وتتلف وتنتهي. فأنت برضو في حياتك الروحية، هل حياتك من جهة انك انت لا تستطيع ان تستغني عن مرشد ولا عن اب وتبقى زي عنب التكعيبة اللي ما يقدرش يستغني عن حاجة يتسند عليها، ولا تمشي زي العنب الارضي اللي واقف لوحده وقادر يمر؟ المهم انك انت تحول المنظر اللي قصادك الى معنى روحي. زي مثلا تمر على حقل تلاقي فيه نوعين من البطيخ، بطيخ بعلي وبطيخ مسقاوي. البطيخ المسقاوي بيتزرع وبيسقوه، وان ما سقوهوش يموت. البطيخ البعلي يدوروا على ارض قريبة من المياه الباطنية ويحفروا لغاية لما يوصلوا لقرب الماء الباطني ويرموا السبخ، وبعدين الأرض الرطبة، وبعدين يحطوا البذرة ويسبوه، يقعد هو ينمو لوحده، عنده الأكل والشرب، مش محتاج لحاجة تانية. هل حياتك الروحية بتمشي بطريقة البطيخ البعلي اللي بيأخذ غذاء من الباطن، ولا المساوي اللي لو منعوا عنه المية يموت؟ أيضا مرة برضو ماشي جنب التكعيب بتاعنا وشفت حاجة عجيبة جدا. شفت ان العنب بيجي تقريبا في شهر اغسطس ويطرح، تلاقي التكعيبة كلها اتملت بالورق، ورق العنب، ويستطيع الناس يقعدوا تحت التكعيبة ويتظللوا، لان اغسطس ده فصل الصيف، فيبقى كويس ان التكعيبة تتغطى بالورق عشان اللي تحت منها يقدر يستظل. بينما في الشتاء يلاقي العنب نفض اوراقه، وبقت التكعيبة النبايا الكرمة عبارة عن عروق كده ما فيهاش اي حاجة، عشان اللي يقعد تحت التكعيبة يستفيد من الشمس في فصل الشتاء اللي يحتاج فيه الى الدفء. وربنا عمل دي مخصوص ان في فصل الصيف يعطيك الظل، في فصل الشتاء يعطيك الدفء. حكمة الهية الواحد ياخدها. حتى بالنسبة لهذه النباتات، قديس مرة من المرات كان نزل للمدينة، ومرت قصاده امرأة جميلة جدا متزينة كده، ويعني عاملة في نفسها حاجات. فلما بصلها قال: ليس فيا من الحماس لإرضاء الله مثل ما في هذه المرأة من العمل لإرضاء الناس. يعني ياريتني أفكر إزاي أرضي ربنا زي ما المرأة دي بتفكر ترضي اللي بيشوفوها بزينتها، بملابسها، بجمالها، بشكلها. بس انت لما تشوف امرأة من النوع ده ما تقعدش تبص وتتأمل، خليك في حالك. وما تقولش خدنا الحكاية دي في موضوع التأمل. واحد وهو ماشي جنب بحيرة ويلاقي صياد قاعد يصيد، هو منظر عادي. لو عايز يتأمل في هذا المنظر يقول يا سلام، الصياد ده بيعمل طعم، يحط طعم للسمكة، والسمكة تشوف الطعم تطب وتتاخد وتضيع روحها. يا ريتني انا ايضا ابعد عن اي طعم يقدمه لي الشيطان ويغريني بيه عشان اتشبك في الصنارة بتاعته. يبقى هنا التأمل عبارة عن انك انت الشيء المادي تحوله الى شيء روحي، الشيء المادي تحوله الى شيء روحي، وتحاول انك انت تاخد منه المعاني الروحية. كتير او مننا بيشوفوا اطفال صغيرين دون أن يأخذوا من هؤلاء الأطفال شيئا من التأمل. بينما أنت لو شفت طفل وقعدت تتأمل في حياته تاخد منه درس عن البساطة ودرس عن الصراحة. الطفل لا ينافق ولا يجامل ويقول لك رأيه بصراحة، وما فيش عنده مكر وما فيش عنده اي شك لاهوتي. تقول له تقول باسم الاب والابن، يقول لك باسم الاب والابن. عمره ما يفكر في شكوك، وعنده البساطة التي يصدق بها كل شيء، والبراءة، ما عندهش شهوة الجسد، وما يحملش الهم بتاع الدنيا وليقعد يفكر في المشاكل. ما فيش طفل بيحمل هم ويفكر في المشاكل، وعنده قوة الذاكرة والحفظ. مين فينا لما بيشوف طفل يتأمل كل هذه الصفات مع بعضيها في جمال الطفولة اللي من أجلها السيد المسيح قال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. بلاش الواحد ياخد النقطة السطحية ويسيب اللي جوه. المعنى السطحي زي القشرة البرانية، والمعنى اللي بالتأمل وبالعمق زي اللب اللي موجود جوه. فانت خليك من النوع اللي يشوف اللب ده. كما تتأمل في المناظر اللي تمر عليك، ممكن انك انت تتأمل في التاريخ وفي احداثه وتحط كل ده في ذهنك. تتأمل مثلا في اخر حياة الذين اتخذوا الكنيسة، نيرون الامبراطور روما وديقلبيانوس، وانتهوا بايه؟ هيرودس اللي قتل يعقوب الرسول، وجات نهايته في ان ضربه ملاك الرب واكله الدود لما مشي في العزم. شوف احداث التاريخ وما فيها من عظات. في ناس يدرسوا التاريخ ويدرسوا سير القديسين بدون ما يتأملوا فيها وياخدوا عظات منها. خد مثلا حكاية السواح، ازاي ربنا دبر زيارة لكل واحد من السواح دول، اديه شافه في اخر ايامه وكتب تاريخه وحفظت قصته في الكنيسة. قصة انبا انطونيوس اللي شاف انبا بولا في اخر ايامه وعرف قصته وكتبها. القديس بتنودة اللي شاف ابا نفر السائح في اخر ايامه وعرف قصته وكتبها. القديس زوسيما اللي شاف القديسة مريم القبطية في اخر ايامها وعرف قصتها وكتبها ونشرها. ما نقولش على طول ان دي مجرد صدفة، لا، ربنا دبر هذا اللقاء لكي نعرف بيها سير هؤلاء القديسين السواح. ولولا ان ربنا دبر اللقاء ده ما كناش عرفنا. فهي ليست امور خاصة بالصدفة انما بالتدبير الالهي. الانسان اللي يمشي على هذا النهج يعرف ان في حاجات كتيرة ما بتتعملش بالصدفة، بيكون ربنا مدبرها. يعني هل من الصدفة ان القديس ماري مرقس يتمزق حذاءه في الطريق ويدور على واحد يصلحه فيشوف الإسكاف أنيانوس وتكون قصة الإيمان هذا الرجل ويدخل هذا الرجل في التاريخ. من نقولش صدفة، نقول نوع من التدبير الإلهي اللي ربنا عمله علشان إنقاذ حياة أنيانوس وهدايته للتوبة وإنه ينفع الكنيسة كلها. قسطنطين الملك والرؤية التي رآها من جهة الصليب وقال له بهذا تغلو، وكانت النتيجة انه اصدر مرسوم ميلان اللي منح به الحرية الدينية للناس سنة 313 ميلادية. احداث التاريخ لو الواحد يقعد يتأمل في التاريخ واحداثه يجد شيء عجيب جدا. ياريت وانتوا بتقروا التاريخ لا تفصلوا التاريخ عن ربنا، لا تفصلوا الاحداث عن ربنا، ادرسوا يد الله في الاحداث، يد الله في التاريخ، ازاي دي بتبتدي وازاي دي بتنتهي. اعمال عجيبة قد قيلت عنك يا مدينة الله. ادرس مثلا في التاريخ حدث عجيب، ازاي روسيا بعد 70 سنة من الالحاد والشيوعية ترجع الى الله مرة اخرى وتدخلها الحرية الدينية، لتديك فكرة ان ربنا حتى مع الملحدين بيدبر لهم طرق الخلاص، مش بالصدفة انما بالتدبير الالهي. ايه يد الله في الاحداث؟ يا ما هتقرأ في كتب التاريخ عن تفكك الاتحاد السوفيتي وعن غورباتشيف وعن ايه اللي حصل، لكن ما فيش حد يقول لك ايه يد الله في الاحداث دي وكيف تم هذا الامر وازاي ايد ربنا دخلت فيه وازاي عمل عمل. ياريت في كتير من الاحداث نبتدي ناخد فكرة عن يد الله في التاريخ ويد الله في الاحداث اللي بتمر. في ناس مثلا يكون ليهم تأمل في الطبيعة أول واحد كتب عنه الكتاب المقدس إن له تأمل في الطبيعة أبونا إسحاق ابن أبينا إبراهيم. يقول الكتاب في تكوين 24 ان اسحاق خرج يتأمل في الحقل عند اقبال المساء. دخل يتأمل في الحقل، انا ما اعرفش ايه تأملات اسحاق في الحقل، مجرد عنوان كده، لكن قطعا الحقل فيه تأملات كثيرة ممكن الواحد يشوفها. تأملات في الطبيعة كلها، السماء مثلا أو السماء فوقينا، لكن مين فينا بيتأمل في السماء؟ مين فينا يقول مع داود النبي السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه؟ مين فينا يقول مع داود النبي سبح الرب ايتها السماوات، سبح الرب يا سماء السماوات؟ يعني تسبحه محدش فكر ايه معنى كلمة ان السماء تسبح الله. لا تتكلم ولا تنطق، لكن مجرد وجودها سبب في ان الواحد يسبح ربنا. لما تشوف عظمة السماء وارتفاع السماء ودرجات من السماوات فوق بعضيها لغاية لما تصل الى سماء السماوات اللي فيها عرش الله، مين بيفكر في دي؟ اللي بيركب طيارة يلاقي الطيارة لما تعمل تيك اوف وتطلع فوق توصل لغاية لما السماء اللي انتوا بتشوفوها سماء الطيور تنتهي، وتلاقي مجموعة من السحب كبيرة كده زي ما تكون رميت مليون أرداب قط فوق، سحب 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 عليه، وبعدين السماء تروح تطلع فوق وتسيب الحكاية دي، وتلاقي حتة تاني من فوق فيها سحب تاني، وتطلع وتفضل ليرس يعني طبقة فوق طبقة لغاية في الآخر لما تروق وتطلع حتى ما فيش فوقيها سحب. اللي بيمشوا في السماوات دول يقول لك السماء الأولى هي سماء الطيور، يعني السماء التي تسبح فيها الطيور وتسبح فيها الطائرات اسمها سماء الطيور، والسماء الثانية اللي فيها الشمس والنجوم والكواكب دول اللي بعض رواد الفضاء طلعوا إلى جزء منها بس الجزء التحتاني، لأن لو راحوا للسماء اللي فيها الشمس كانت الطيارة تتحرق وتدوب تقدرش تحتمل الحرارة، لكن أهو قدروا يوصلوا لحد القمر لحد بعض كواكب أخرى. طب إيه السماء دي كلها؟ إزاي ربنا عملها؟ وفوق كل ده سماء السماوات اللي فيها عرش الله، في السماء الثالثة اللي هي فيها أرواح القديسين، وبعدين فوق كده عرش الله ده. في حد فيكم بيبص في السماء كده ويتأمل فيها؟ القديس يوحنا الإنجيلي قال نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. ياريت لما تغلق أمامك أبواب الأرض بدل ما تيأس تقول نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، ده من عند ربنا كده الباب اللي مفتوح في السماء. أو إنك أنت تبص للسماء وتشوف الدورة الموجودة اللي ليل ونهار ونهار وليل إلى آخره. الإنسان اللي عنده فضيلة الرجاء والأمل يقول كل ليل مظلم وراءه فجر مضيء، والإنسان المتشائم يقول مهما طلع الشمس وما طلع الفجر ومهما أشرقت الشمس لابد يجي بعدها ليل. فده يقول الليل وراه نهار، وده يقول النهار وراه ليل. أفتكر إن أنا مرة وأنا ساكن في الجبل وكنت أخرج أتمشى وقت الغروب، فشفت الشمس وهي بتغرب، ودي كتبتها في تأملاتي وبعضكم أراها، فقلت لنفسي وقت الغروب لم يحدث إن الشمس أخفت وجهها عن الأرض، إنما هي الأرض التي أدارت ظهرها للشمس، لأن الشمس ما بتلفش قاعدة. فلما يجي وقت الغروب مش الشمس هي اللي بتحجب وجهها عن الأرض، لا، الأرض هي بتلف لتعطي ظهرها للشمس. هل فيكو حد لما بيبص للسماء مثلا بيفتكر سكان السماوات، بيفتكر الملائكة اللي بيسكنوا في السماء اللي بنسميهم الأجناد السمائية أو القوات السمائية؟ هل بيفتكر أرواح القديسين؟ هل بيفتكر مسكن الله مع الناس؟ ولا بتبصوا للسماء وخلاص وعقلكم واقف عند كده وما بتخشوش في العمق اكتر؟ لذلك ينفع كثيرا في التأمل لو واحد يكون حافظ الايات الكتيرة اللي اتكلمت عن هذا الموضوع، ويقعد يجيبها آية ورا آية ويشوفها ماشية ازاي. وممكن وانت بتبص في السماء تفتكر طيور السماء. السيد المسيح قال تأملوا طيور السماء، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع لمخازن ولا الله ياخدها. هل فكرت في طيور السماء مثلا؟ خد الحمامة مثلا، هتطير من طيور السماء. هل لما بتشوف حمامة بتفكر ان زي الحمامة دي ترمز للسلام، كما في قصة فلك نوح وجابت غصن الزيتون يرمز للسلام؟ هل شفت الحمامة وهي بتفرد جناحيها كده كعلامة الصليب وهي بتطير في السماء؟ هل وانت بتشوف الحمام بتفتكر العذراء اللي قيل عليها ايتها الحمامة الحسنة؟ هل فكرت وانت بتشوف الحمام تفتكر البساطة بتاعت الحمام، كونوا بسطاء كالحمام؟ هل وانت بتشوف الحمامة تفتكر انها كانت ترمز للروح القدس في قصة الأعمال؟ هل فكرت انها الذبيحة التي يقدمها الفقراء فالخي حمام او يمام؟ حاجات كتيرة جدا الواحد يشوف. طب قول الحمامة دي حاجة حلوة. طب هل فكرت مثلا في الغراب وتلاقيت في تأملات روحية ناس كتير جدا يتشعبوا من الغراب، لكن الناس الروحيين يقول لك لا، ده الغراب ده هو الذي كان يعول إيليا النبي ويجيب له أكله. الغراب ده اللي كان بيعول أنبابولة أول السواح ويجيب له أكله. هو بس ما نفتكرلوش غير الحاجات الوحشة، ما هو ليه فضايل برضه. نفتكر قول الكتاب عن ربنا المعطي للبهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. أنا مرة قريت الآية دي ووقفت عند كلمة التي تدعوه. ايه الغربان التي تدعوه دي؟ يعني ايه بتصلي؟ ولا تدعوه مجرد انها تزقزق كده ربنا يقول لها ايوه عارف انك انت جعانه فجيب لك اكلك فيبقى بتدعوه بدون الكلام، ولازم الدعوة يكون بالكلام. ما انت جايز تدعو واحد بالنظر وطينيك كده يعرف انك انت عايزه، وضروري تدعوه بانك تجيبه. ايه فراخ الغربان التي تدعوه دي؟ او مثلا تفكر في العصافير، تفتكر ازاي ربنا يهتم بالعصافير ويعطيها طعامها؟ او تقول نجد انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، حتى العصفور ده ربنا ينجيه من فخ الصيادين، حاجه عجيبه قوي. زي واحد مره قال عصفور في اليد خير من 10 على الشجر، فرد عليه واحد ثاني قال له لا، 10 على الشجرة أفضل من عصفور في اليد، لأن العصفور اللي في اليد يدل على بطش الشخص القوي اللي ما يتشطرلوش غير على عصفور ويمسكها في إيده ويضيع حريته، لكن 10 على الشجرة رمز للحرية والانطلاق. يبقى المثل ده صح ولا غلط؟ خش في الموضوع وحاول انك انت تتأمل، ما تقفش على الشاطئ وما تستفيدش اكتر من كده. الواحد اللي عايز يتأمل يتأمل حتى النملة في نشاطها في جريها. عمري ما شفت نملة واقفة، دايما تجري 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 تجري. حتى في كشف نملة واقفة مش ممكن، ولا نايمة ولا بتحلب، مستحيل. النملة دي تمثل النشاط باستمرار، تمشي تمشي، مش بس تمشي، تمشي وتودود في ودان كل واحد يمشي وراه. كل ما تمشي تقول له حتى تعالى تعالى تعالى، في حاجة في الأدفن يمشي وراه يمشي وراه. ده النمل ده اللي انتوا بتستصغروه ده فيه قوة عجيبة عجيبة. ده لو تعبان انجرح جرح بسمه يحط سمه في الجرح فيغطيه، اذا انجرح جرحين يحط سمه في جرح والجرح التاني يجي النمل بقى يملوه 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 ويقطعوه حتت حتت حتت. لو تعبان قد كده معلش، النمله ليها مهارة. عمركم شفتوا شويه نمل شايلين صرصار او جناح قدهم ولا 20 مره؟ لكن قوه. او العمل الجماعي، ده النمل ده يمثل للعمل الجماعي، يمثل العمل الجماعي. زي إيليا أبو ماضي في قصيدته الطين، يقصد على الإنسان اللي مخلوق من طين ومتكبر ومتعجرف، بيقول له ألك القصر وأرى للنمال ملكا عريضا قد بنته بالكدح فيه وبالكد، أنت في عرفها دخيل عليه وقوي جنى عليها فأفسد. النمل ده في كل حتة تلاقيه يبني له بيوت، يبني له أنفاق. ده احنا يمكن دخلنا في عصر الأنفاق الرجل، لكن النمل داخل في الأنفاق من زمان، عامل كام نفق وداخل فيه وقاعد ويشتغل. من ضمن اللي بينفلوا يعملوا أنفاق أيضا الفيران. الفار عنده ذكاء إنه لما يعمل نفق ويخش فيه يعمل له أكتر من بوابة، بحيث لو إنك أنت جيت تاخده من الخيال يخرج من البوابة اللي هنا يخرج من اللي هنا. نباهة، نباهة فيران. إحنا أصلنا ما بناخدش بالنا الا من الامور السطحية وننسى الباقي. اخر نقطة عايز اقولها لكم في التأمل، الماء مثلا، الماء والمطر والنهر والبحر والحاجات دي كلها كلها مية مية. هل تأملت في المية ان نقط الماء التي تنظر من السماء تستطيع بالمداومة تشق لها طريقا في الصخر وبالمداومة تعمل مجرى نهر؟ هو نهر النيل بتاعنا جه منين؟ ما هو امطار نزلت على صخور جبال وحفرت مجرى وحفرت وسط الصخر. مجرد ان نقطة المية الهينة اللينة لما تنزل بمداومة على صخر تحفر فيه طريقا، ده مش يعني درس ليك في نقطة المية؟ وبعدين المية اللي نزلت بتاع النيل دي نزلت على الجبل واخدت من الطمي بتاعه وحملت الينا الطمي. زمان كان وقت الفئران يكون فيه المية سودة كده من الطينة اللي جايبها الطمي، يقدم لنا النيل هذا الماء الاسمر والمياه تقول انا سوداء وجميلة لان فيها الخير اللي بينفع الارض. وبعدين تشوف المية دي تحفر لها طريق ويبقى شاطئين على اليمين والشمال، فهذان الشاطئان لا يحدان حرية النهر انما يحفظانه من الانسكاب هنا وهناك ويتحول لمستنقعات. هل فكرت في المية اللي تغسل وتطهر ونقول اغسل يدي بالنقاوة واطوف بمذبحك يا رب مش اغسل يدي بالماء؟ أم تقول اغسلني فأبيض أكثر من السلك؟ هل فكرت في المية اللي فيها الحياة؟ بدونها لا يحيا إنسان. هل فكرت في الماء في معانيه الروحية؟ صوت الرب على المياه، روح الله يرف على وجه المياه، رفعت الأنهار يا رب، رفعت الانهار صوتها من صوت مياه كثيرة. خش في الحاجة للاخر، لكن تقف وتقول دي مية وتروح ساكت ليه ده؟ من غير ما تتبلبط فيها كده بفكرك وذهنك وعقلك يبقى استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجة. نكتشف كده تصدق صوتك.